الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أخذنا في الدروس الماضية النوع الثاني من أنواع الإرث، وهو الإرث بالتعصيب. فكم أقسام العصبة؟ ها، اسمان: عصبة بنسب وعصبة بسبب. ثم العصبة بالنسب كم هم أقسام؟ ثلاثة: بالنفس وبالغير ومع الغير. والمراد بالعصبة بالسبب، بالسبب، ها، العتق الولاء. العصبة لها خمس جهات، وما هي جهات التعصيب مع ما هو المقدم منها؟ ها، البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فهذه جهات التعصيب. أحكام العصبة بالنفس، ذكرنا لهم عدة أحكام في من سبق. أن من انفرد منهم أخذ المال كله، أنهم إذا كانوا مع أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، جميع التركة. إذا استغرق أصحاب الفروض جميع التركة فإن صاحب العصبة يسقط. يستثنى من هذا السقوط الابن والأب والجد. إذا اجتمع عاصبان فأكثر، فكيف الميراث؟ ها، من يجيب؟ أنت يا إبراهيم، هات. إما أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، فهؤلاء يشتركون، يقتسمون هذا المال فيما بينهم، وإما أن يتحدوا، قل، وإما أن يختلفوا في الجهة أولا حتى ترتبها. ها، فإذا اختلفت جهتهم يقدم من جهته مقدمة على من سبق. نعم، أن يتحدوا في الجهة ويختلفوا في الدرجة، فيقدم أقربهم درجة إلى الميت. إذا اتحدوا في الجهة وفي الدرجة فيقدم أقواهم صلة بالميت، فأقواهم صلة هو المقدم. الثاني التعصيب بالغير أو العصبة بالغير. من هم العصبة بالغير؟ ها، عند الجميع، لابد أن يجيب الجميع. أنت الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر، بقيت مثلا. ها، البنت فأكثر، بالابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر،
بابن الابن فأكثر. قلنا ما هو الذي يجمعها باختصار؟ من هو العصبة بالغير؟ ها؟ العصبة بالغير من هم؟ لا، أنت تذكر العصبة مع الغير. ها؟ أصحاب النصف باستثناء الزوج، فأصحاب النصف وكذلك أصحاب الثلثين هم العصبة بالغير إذا وجد معهم ذكور من جنسهم. الثالث العصبة مع الغير، كم هم العصبة مع الغير؟ ها؟ صنفان، الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب فأكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، إذا وجدت بنات فهن معهن عصبة، فيشمل البنات وبنات الابن، فهذه عصبة مع الغير. عصبة بالسبب، ها؟ ذو الولاء، هل يحصل توارث من الجهتين؟ جهة من؟ جهة المعتق، هو الذي يرث العتيق، والعتيق هل يرث المعتق؟ لا يرثه، عند عامة العلماء. نواصل نقرأ، بقي هنا باب قبل أن نقرأ المسائل التي ذكرها الشوكاني، باب مهم من أبواب الفرائض، وهو باب الحجب. وهذا الباب، باب الحجب، هو من أهم أبواب الفرائض، حتى قال بعض العلماء حرام لمن لا يعرف، أو على من لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. وجاء نحو هذا أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه، أن من لم يعرف باب الحجب إذا أفتى في الفرائض عرض نفسه لعقاب الله أو لجهنم. جاء نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. الحجب معناه منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من النصيب الأوفر، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من النصيب الأوفر. فهذا معنى الحجب، أن يحجب إنسان عن الإرث بالكلية فلا يرث شيئا، أو يحجب عن النصيب الأوفر إلى النصيب الأقل، ولا بد أن يكون ممن قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث. وأسباب الإرث هي النكاح والنسب والولاء كما سبق ذكره، نكاح الزواج والنسب القرابة والولاء العتق، فهذه أسباب الإرث. أما الذي لم يقم به سبب الإرث، الرجل الأجنبي الغريب، فمنعه من الميراث لا يسمى حجبا، بمعنى هذا لا يستحق شيئا أصلا، لكن هو في الأصل عنده سبب الإرث فيمنع من الإرث بالكلية، لا يأخذ شيئا مع وجود سبب الإرث عنده، أو أنه يمنع من النصيب الأوفر ومن الحظ الأكثر إلى النصيب الأقل. فهذا معنى الحجب. والحجب عند أهل العلم نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف هو أن يحجب من الإرث من وجد في مانع من موانع الإرث الثلاثة التي سبقت، أن يوجد في مانع من موانع الإرث التي هي الرق والقتل واختلاف الدين. فإذا وجد أحد هذه الموانع فإن الشخص يكون محجوبا، وإن كان في الأصل وارثا. فإن وجد بعض أبناء الميت رقيق عبد لا يرث شيئا، أو كان قتل مورثه على تفصيل سيأتي ذكره، أو كان دينه مخالفا لدين مورثه، مورثه مسلم وهو كافر، فليسمى الحجب بالوصف. وهذا المحجوب بالوصف وجوده وعدمه سواء، كأنه غير موجود. فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه، فكأنه غير موجود ضمن الورثة إذا وجد في وصف من هذه الأوصاف المانعة من الإرث. وليس هذا هو الحجب الذي سنتكلم عنه، فهذا يتكلم عنه العلماء في باب موانع الإرث، وقد سبق الكلام عنها. النوع الثاني من أنواع الحجب وهو المقصود بالكلام هو الحجب بالشخص. ومعنى حجب بشخص أي بسبب وجود شخص، فإذا وجد هذا الشخص يحجب غيره بالكلية، يمنعه من الميراث، أو يحجبه عن أوفر حظيه فيأخذ الحظ والنصيب الأقل. يحجب عن الإرث بالكلية، مثلا إذا وجد الأب ووجد الإخوة، الإخوة الأصل هم من الورثة، قام سبب الإرث فيهم، لكن إذا وجد الأب هنا الإخوة لا يأخذون شيئا، حجب بالكلية. وقد يحجب عن أوفر حظيه، مثلا الزوج له النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد، فإن وجد لها ولد حجب الزوج من النصف إلى الربع. فهذا الحجب الذي هو حجب بشخص أي بسبب وجود شخص من الأشخاص يسقط من وجد في سبب الإرث بالكلية، أو يسقط من نصيبه الأكثر. الحجب بالشخص نوعان، وهذا الذي هو مقصود الكلام في هذا الباب، حجب بالشخص وهو نوعان. النوع الأول حجب حرمان، حجب حرمان. ومعنى حجب الحرمان أن يسقط غيره من الإرث بالكلية، أن يسقط غيره من الإرث بالكلية فلا يرث شيئا. وهذا الحجب حجب الحرمان يدخل على الورثة كلهم إلا ستة، فهؤلاء الستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان وأن يسقطوا من الإرث مطلقا. وإلا فحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا هؤلاء الستة. الستة هم الأبوان، الأب والأم، والولدان الابن والبنت، والزوجان. فهؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان، لا يمكن أن يسقطوا من الإرث بالكلية. الثاني من الحجب حجب النقصان، وضابطه أن يمنع الشخص غيره من أوفر حظيه وينقله إلى حظ آخر، فلا يمنع بالكلية ولكن ينقصه من نصيبه. وهذا يدخل على الورثة كلهم، حجب النقصان يطرأ على جميع الورثة. فكلهم ممكن أن يحصل له حجب النقصان، وحجب النقصان له سببان. السبب الأول الانتقال، والسبب الثاني الازدحام. السبب الأول هو الانتقال، هذا من أسباب حجب النقصان، والسبب الثاني الازدحام. والانتقال يأتي على أربع صور، والازدحام يأتي على ثلاث صور. فمثلا الانتقال صوره انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا الذي هو الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه يكون في حق خمسة من الورثة. الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، والزوجة ثاني الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، والأم تنتقل من الثلث إلى السدس، فإن لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة ترث الثلث، فإن وجد فرع وارث أو جمع من الأخوة ترث السدس. كذلك بنت الإبن تنتقل من النصف إلى السدس، كذلك الأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس. فهذا من أسباب أو من صور الانتقال. الصورة الأولى انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وقد يكون الانتقال من تعصيب إلى تعصيب. من صور الانتقال انتقال من تعصيب إلى تعصيب، كالأخت الشقيقة أو الأخت للأب تنتقل من العصبة مع الغير إلى أن تصير عصبة بالغير، فهي مع البنات عصبة مع الغير، فإذا وجد لها معصب صارت عصبة بالغير. أو أيضا من صور الانتقال، انتقال من فرض إلى تعصيب، كذوات النصف، بنت بنت الابن، أخت شقيقة أخت لأب، ذوات النصف وذوات الثلثين، إن وجد معها معصب ذكر من جنسه انتقلت من فرض إلى تعصيب. ومن صور الانتقال انتقال من تعصيب إلى فرض، من تعصيب إلى فرض، كالأب يكون معصبا وقد لا يكون معصبا، ينتقل إلى فرضه فقط ويأخذ فرضه. فهذه أربع صور للانتقال الذي هو من أسباب حجب النقصان. السبب الثاني قلنا الازدحام، والازدحام له صور، الازدحام في الفرض هذا من أسباب الحجب، حجب النقصان، ازدحام في الفرض، كازدحام الزوجات، فالزوجة الواحدة مثلا إن لم يكن لها لها ربع، فإذا وجدت أربع زوجات لهن أيضا ربع ازدحمنا عليه، فينقص من نصيب كل واحدة منهن بسبب الازدحام. فيكون ازدحام في فرض. من صور الازدحام الازدحام في التعصيب، فإذا كان ابن وبنت للبنت ثلث وللابن ثلثان، فإذا وجد خمسة أبناء وخمس بنات ينقص نصيب كل واحد منهم بسبب الازدحام، ازدحام هذا في التعصيب. وقد يكون الازدحام بسبب العول، سيأتي إن شاء الله باب العول. أنه يزيد السهام تزيد وتقل التركة، فيحصل نقص على كل واحد منهم بسبب العول، وله باب خاص سيأتي فيه إن شاء الله. إذن هذا حجب النقصان. إما أن يكون بسبب الانتقال، وإما أن يكون بسبب الازدحام. هنا قواعد مهمة في باب الحجب، ثلاث قواعد ذكرها الشيخ الفوزان في كتاب التحقيقات صفحة 123 وما بعدها. القاعدة الأولى من القواعد في باب الحجب أن كل فرد أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة، أن كل فرد أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة. قلنا ما معنى أدلى بواسطة؟ ها؟ أدلى أي توصل إلى الميت بواسطة، الأخ لأب أدلى إلى الميت بمن؟ ها؟ بالأب. الأخ من الأم أدلى إلى الميت بالأم. الأخ الشقيق أدلى إلى الميت بالأب والأم توصل إليه. فعند الفرضيين قاعد أن كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، كل من أدلى بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة، إلا من؟ ها؟ إلا الإخوة لأم، هذه يستثنى، مع أن الإخوة لأم ليسوا عصبة. لكن تتأمل، كل من أدلى بواسطة لا يرث، الأخ لأب أدلى بمن؟ بالأب. فإذا وجد الأب ما مآل الأخ؟ اسقط، لا يرث شيئا. الجد من قبل الأب أدلى إلى الميت بمن؟ بالأب. فإذا وجد الأب يسقط الجد، وهكذا ابن الابن أدلى إلى الميت بمن؟ بالابن. فإذا وجد الابن سقط ابن الابن. فإذن كل من أدلى إلى الميت بواسطة فإنه لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الأخ لأم. فإنه أدلى إلى الميت بأم ويرث مع وجود الأم. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة نافعة. القاعدة الثانية في باب الحجب هي تقدمت معنا في باب التعصيب في مسألة الجهة والدرجة والقوة، أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر من كانت جهته مقدمة يحجب صاحب الجهة الأخرى. فإذا اتحدت الجهة فالأقرب درجة يحجب من تحته في الدرجة، فإذا تساوت الدرجة فالأقوى الذي صلته بالميت أقوى يحجب أو يحجب من كانت صلته بالميت أضعف. فهذه أيضا قاعدة نافعة في باب الحجب، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعل. القاعدة الثالثة في هذا الباب باب الحجب أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع، وأيضا يحجبهم حواشي معهم. فالورثة على ثلاثة أقسام، إما أصول، والأصول منهم ها الآباء والأمهات، الأب والجد والأم والجدة، وإما فروع وهم الأبناء والبنات وأبناء الابن. وإما حواشي، والحواشي هم الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم. فعندك قاعدة، الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالجد لا يحجبه إلا من؟ الأب. الجدة من جهة الأم لا تحجبها إلا الأم، وهكذا. الجد البعيد يحجبه الجد الأقرب منه، فالأصول لا يحجبهم إلا أصول، الفروع لا يحجبهم إلا فروع، فأبناء الابن يحجبهم من؟ الابن، وهكذا كل ابن ابن بعيد يحجبه ابن الابن الأقرب منه. الحواشي يحجبهم الأصول والفروع وحواشي منهم. فمثل الإخوة يحجبهم الأب والجد، يحجبهم الأبناء، ويحجبهم حواشي منهم. فالأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب، وهكذا. فهذه قواعد مهمة تتعلق بالحجب، والمراد أي حجب الحرمان، حجب الحرمان. بقي هنا فائدة ختام هذا الباب، وهي أن الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان ينقسمون إلى 4 أقسام. الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من يحجب غيره ولا يحجبه غيره، يحجب غيره حجب حرمان ولكن لا يمكن أن غيره يحجبه حجب حرمان، وهما صنفان: الأبوان والولدان. فهؤلاء يحجبون غيرهم حجب حرمان ولا يمكن أن يحجبهم غيرهم حجب حرمان. القسم الثاني يحجبون حجب حرمان ولا يحجبون غيرهم، من يحجبون من غيرهم ولا يحجبون غيرهم، وهؤلاء هم الإخوة لأم، فيحجبهم غيرهم حجب حرمان، وأما هم فلا يحجبون أحدا حجب حرمان، لا يحجبون أحدا حجب حرمان. القسم الثالث لا يحجب غيره ولا يحجبه غيره، مسالم، ما يحجب أي أحد حجب حرمان ولا يمكن أن يحجبه أحد حجب حرمان، وهما الزوجان. فالزوج يأتي يأخذ نصيبه ويمشي، لا عليه من غيره، وهكذا الزوجة. فلا يتسبب في حرمان أحد، وغيره لا يمكن أن يتسبب في حرمانه من الميراث، قد ينقصه أما أن يحرمه فلا. القسم الرابع من يحجبون غيرهم ويحجبهم غيرهم، من يحجبون غيرهم ولا يحجبهم ويحجبهم غيرهم، يعني يحصل عليهم ومنهم، وهؤلاء هم بقية الورثة. بقية الورثة كالإخوة وهكذا الأعمام والأجداد والجدات، يحصل هذا وهذا منهم. فهذه نبذة مهمة في باب الحجب، والدارس لهذه الأبواب التي سبقت: أصحاب الفروض، الإرث بالفرض، ثم الإرث بالتعصيب، ثم معرفة الحجب، يكون قد ألم بأهم الفرائض. وأهم هذا العلم، فما عليه إلا أن يفعل كما قال الشعبي حين أتاه رجل قال: أريد أن أتعلم الفرائض. ماذا قال له؟ أمت جيرانك. قال: أريد أتعلم الفرائض. قال: أمت جيرانك، بدأ من اليمين، موت هذا الأول واقسم الميراث بين أسرته، والثاني والثالث، ستتعلم الفرائض. أخي يقول: ما حال حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ الحديث هذا ضعيف، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، أي في اشتراط التسمية للوضوء. ولكن التسمية على الوضوء مستحب، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله، فأرشدهم إلى التسمية في الوضوء. وصح عن عمر رضي الله عنه ذلك كما في مصنف بن أبي شيبة أو الأوسط لابن المنذر. التسمية عند الوضوء والاغتسال فهو مستحب. وأخني يقول ما اسم كتاب الشيخ الفوزان الذي ذكر فيه القواعد السابقة؟ اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهو من أحسن كتب الفرائض ومشهور بين أهل العلم كثيرا. أخ يقول نريد أن نفهم المعنى اللغوي في العصبة بالغير والعصبة مع الغير. العصبة بالغير أي بسببه، أي كنا أصحاب فرض، كلهم الذي عصب بالغير كانت أصحاب فروض، فلما وجد المعصب الأخ لهن عصبهن، فصرنا عصبه بسبب الغير، وإلا هن أصحاب فرض. وأما العصب مع الغير فإنما كنا عصبة مع غيرهن لا بسبب غيرهن، فوجدت عصبة معه، الأخوات مع البنات. فليس معنى أن البنات هن عصبن الأخوات، ولكن الأخوات صرنا عصبة مع البنات، بخلاف صورة العصب الغير. الإخوة هم عصبوا البنات، إخوانهن أي الابن هو عصب البنت، وابن الابن عصب بنت الابن، وهكذا. هذا معنى عصبة بالغير وعصبة مع الغير. أخ يقول هل إذا مات رجل وله ابن وبنت يأخذ الابن الثلثين والبنت الثلث والباقون ليس لهم شيء؟ يعني حين مثلنا بهذا أن يأخذ الابن الثلثين والبنت الثلث إذا لم يكن معهم أحد، أما إذا وجد معهم أصحاب فروض آخرون فيأخذون فروضهم والباقي يكون لهؤلاء. أخ يقول الحجاج هل كان مضيقا على الناس وهل هو من الولاة الصالحين؟ فإن بعض الناس يقول كان مضيقا على الناس، لا شك ولا ريب عند أحد أنه من أشد من ضيق على الناس، بل ضيق على خيار الناس، ضيق على سادة التابعين. مات الحجاج وكثير من الأئمة متواري مختفي منه، قتل سعيد بن جبير، تطاول على أنس بن مالك، قتل عبد الله بن الزبير، تطاول على أمه أسماء وعيرها بذات النطاقين وهو مدح لها، اختفى منه الحسن والشعبي وجماعة من الأئمة تواروا خائفين منه، فهو من أشد من ضيق على الناس وظلمهم ظلما شديدا، وهو في أمر الله وقد مات أفضى إلى ما قدم. وقد جاء عنه كلام أنه ندم في آخر حياته على ما صنع، فإن صح ذلك عنه أنه تاب إلى الله تعالى فالله يقبل التوبة، وإلا جاء عنه أنه مما قال يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار أيحلفون على عمياء ويحهم ما بالهم بعظيم العفو غفار. وجاء عنه كلام غير ذلك في أنه تاب ويرجو رحمة الله تعالى له، وإلا فقد ظلم ظلما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.